السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له ولشيخنا ووالدينا ولمن حضر، قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت فهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالكلام أولا معشر الطلاب والطالبات والمستمعين والمستمعات على الترجمة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في السحر. أولا، هذا من دقة المصنف رحمه الله، فإن هذه العبارة من تأملها يجد خلالها التنبيه إلى شيئين: أحدهما الإشارة إلى أن السحر أقسام، وأن كل قسم منها يخالف الآخر في الحكم. والشيء الثاني الإشارة إلى الأدلة الدالة على أن السحر محرم تحريما قطعيا تضافر عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والإيمان من أئمة الهدى والحق. هذا أمر. والأمر الثاني ما مطابقة هذه الترجمة لكتاب التوحيد. والجواب: التنبيه إلى أن من أنواع السحر ما لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين، والاستعانة بهم، وهذا لا يكون إلا بالتقرب إليهم، بما يحبونه من معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا ضرب من ضروب الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. فإذا تقرر هذا فالانتقال بعون الله سبحانه وتعالى إلى ما استعرضه قارئنا أبو عبد الرحمن من نصوص الباب، وأول ما نبدأ به ما بدأ به المصنف رحمه الله، وهي آية البقرة. هذه الآية نلحظ أن المصنف رحمه الله اقتصر على جملة واحدة، وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. واشتراه أي اختاره وجعله مسلكا له. والضمير في قوله اشتراه أعني الها راجعة إلى السحر المذكور أول الآية، أعني في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما ضمير الواو ولقد علموا فمرجعه اليهود من بني إسرائيل، وذلكم أن جملة من الآيات مبدأها من الآية الثالثة والأربعين من الآية الثالثة والأربعين إلى نحو 80 آية كلها في بني إسرائيل عامة واليهود خاصة. وقوله ما له من خلاق أي من حظ ولا نصيب في الآخرة، وهذا أسلوب من أساليب الوعيد التي تعودناها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأسلوب وأمثاله ذم الفعل والفاعل، وذم الفعل والفاعل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول، والنهي أصله التحريم وفساد المنهي عنه. فإذا تقرر هذا فنرى مناسبا العود إلى أول الآية للتعرف على ما تضمنته من فقه. الآية الكريمة هي قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. معذرة إلى طلاب العلم وطالباته عن شرح هذه الآية شرحا مفصلا، وذلك لأن الوقت بنا في هذا الباب يطول جدا، ونحن نحب أن نشير إشارة مختصرة يفهم بها إن شاء الله تعالى ما تضمنته هذه الآية من معان على سبيل الإجمال الذي ليس فيه إخلال إن شاء الله تعالى. ولهذا فإني أقتصر على ما تضمنته الآية من فقه، فنقول متكلين على الله سبحانه وتعالى سائلين إياه لنا ولكم الهداية إلى مراشد الأمور. أولا من مخازي اليهود وفضائحهم وقبائحهم التي يعاملون بها أنبياء الله والصالحين من عباده السحر. ثانيا كفر ما تصنعه اليهود من تلاوة السحر على ملك سليمان. وبعبارة لعلها أوضح نقول ما تعملوا اليهود من اتباعهم ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان من أنواع السحر هو كفر. ثانيا ثالثا سلسلة السحر في الدرجة الأولى من الشياطين إبليس وجنوده، ثم نقلها إلى المكلفين من عباد الله، ونعني بهم الضالين المضلين المنحرفين عن سواء الصراط هم اليهود. فإذا أول إنسان عرف السحر هم اليهود. رابعا براءة سليمان صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة أو الخصلة الذميمة الشنيعة، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه ورفع ذكره فقال وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهكذا كل نبي وكل رسول عليهم الصلاة والسلام هم معصومون من الكفر، وكذلك معصومون من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب المسكرات، والتحقيق أنهم معصومون من صغائر الخسة كقبلة الأجنبية. رابعا خامسا التنبيه إلى أن هذا النوع من السحر هو كفر، وهذا يدعونا إلى أن وهذا يدعونا إلى بيان أن السحر أنواع، منها ما هو كفر وفاعله كافر، وهذا النوع هو ما كان طريقه الاستعانة بالشياطين. وقد تضافر على هذا الكتاب والسنة والإجماع من أئمة الإسلام. النوع الثاني من أنواع السحر ما كان عن طريق الأدوية والأبخرة، فمنها ما هو سقيا، ومنها ما هو تدخين، وقد يكون حقن، إلى غير ذلك من الأمور التي ليس فيها دخل للشياطين، يعني أن فاعلها لا يتقرب إلى الشياطين ولا يستعين به، ولا شك أنه هو ذاته من شياطين الإنس، وأن الذي أغراه هو وأن الذي أغراه شياطين الجن. وهذا الضرب من ضروب السحر يختلف حكمه، فإنه من الفسق والفجور والتعدي على المسلمين. وأما فاعله فإن حكمه يختلف، فكما قال الشافعي رحمه الله نقول صف لنا سحرك، قل صف لنا سحرك، وبالوصف يتبين إن كان من الأول أو من الثاني، وبهذا يعلم أنه لا بد من التفصيل في من يتعاطى هذا الضرب من السحر. فإن كان يستحله عالما بتحريمه فإنه يكفر ويرتد عن دين الإسلام وينتقل إلى الكفر، وإن كان لا يعلمه ويعتقد أو يعلم أنه محرم لكنه لا يستحله، يقول لا يستحله، يرى أنه يفعل محرما، فهذا فسق، هذا فسق. وسيأتي لهذه المسألة بعد تفصيل إن شاء الله تعالى. سادسا في الآية دليل صريح على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر القلب والبدن، لكن بقضاء الله وقدره. وقد سمعتم قول الحق جل ثناؤه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي إذن القدر الكوني، يعني بقضاء الله وقدره. دليل ذلك ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، إلى آخر الحديث. ففي هذا رد على من أنكر حقيقة السحر وأنه يضر القلب والبدن، على المعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع الذين ينكرون حقيقة السحر. ولهم شبهة لهم ولمن من وافقهم حتى من بعض أهل السنة، وهي قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. قالوا: فهذا مناقض للآية أو معارض للآية. والجواب من وجهين: أولا أن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر بفعل لبيد اليهودي وأخواته قد صح، وما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للاجتهاد فيه، ولا يستعمل حياله الأقصى وضرب الأمثلة، بل يجب التسليم له وتصديقه والإيمان به، وأنه حق على حقيقته. يستوي في ذلك ما فهمناه وما لم نفهمه، فما فهمناه وعلمناه فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا، وما لم نعلمه فإن القاعدة قاعدة السلامة فيه أن يرد علمه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، فنكتفي فيه بالإيمان والتصديق والتسليم. وثانيا أن الآية فيما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من الشرع، فإن الوحي معصوم. وقول عائشة رضي الله عنها: يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، يعني من أفعال الخلق، كأن يجامع أهل مثلا، أو يأكل أو يشرب، أو أمر أو تكلم بشيء معهم ولم يتكلم به، وهكذا. أو يقال إن الله يعصمه من الناس فلا يصلون إلى قتله وما يثنيه عن دعوته. هذا ما تيسر من فقه الآية، وقد مضت الإشارة إلى أمور لم نذكرها الآن، فنكتفي بها وننتقل إلى النص الثاني، وهو: يؤمنون بالجبت والطاغوت. ذكر المصنف هنا تفسير ثاني أمراء المؤمنين والخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الجبت السحر. الجبت السحر. وذلكم أقول وذلكم لأن الجبت عام شامل لكل ما هو فاشل وقبيح من الأقوال والأعمال، والسحر داخل في هذا دخولا أوليا، لأنه أقبح لأنه من أقبح القبائح وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وإن كان من النوع الأول الذي لا يتأتى إلا بالتقرب إلى الشياطين والاستعانة بهم، فإن ذلك شرك أكبر. ثانيا قول جابر رضي الله عنه: هذا في الحقيقة نعم. عمر أقول كذلك قول عمر
والطاغوت
نعم. وهذا أظنه واضحا ولا إشكال فيه، فإن الجبت يشمل كما قدمنا ما لا خير فيه، كل ما لا خير فيه. وقد مضى في أول الكتاب معنى الطاغوت. قول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان إلى آخره، هذا تفسير بالمثال، لا يراد به الحصر، فإن الطواغيت كثيرون والكهان من الطواغيت. وقوله في كل حي واحد أي في كل قبيلة من قبائل العرب في الجاهلية كاهن، وسيأتي بسط ذلك في باب الكهانة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا الحديث فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذه السبع، وذلكم لما تشتمل عليه من فساد الدنيا والدين. وإن قلت فيها، وإن شئت قلت فيها إفساد الدين والعرض والتعدي على الدماء والأعراض، فهي تعدي على هذه الكليات، تعدي على الدين وتعدي على العرض وتعدي على الدماء وتعدي على فحقيق بخصال تؤدي إلى هذه الأعمال التي تفسد على المسلمين دينهم وأخلاقهم، أن يحذر منها. فقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا أمر من الاجتناب، وهو أبلغ من قوله اتركوا، من قوله اتركوا أو دعوا، لأن الأمر بالاجتناب يتضمن البعد عن الفعل، بل البعد عن مقاربته. وإن شئت فقل تؤدي عن الفعل نفسه، عن المنهي عنه، وعن ما هو وسيلة إليه، بخلاف الترك فإنه يتضمن الأمر بالكف عن الفعل بعد مقاربته أو سلوك ما هو وسيلة إليه. وقد لا يعبر عنه إلا بالترك إلا بعد مباشرة الفعل. وذكر هذه السبع دليل على أنها كبائر. والسؤال: هل الكبائر محصورة في هذه السبع؟ والجواب أن الكبائر ليست محصورة في هذه السبع، واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم محمول على واحد من أمرين. الأول أن الله سبحانه وتعالى أعلمه هذه السبع فنهى عنها، ثم أوحى إليه بعد بغيرها فنهى عنها. ومن المعلوم لدى المسلمين لا سيما العلماء وطلاب العلم أن شرع الله جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم منجما، ينزل عليه القرآن وينزل عليه الوحي بالسنة، والقرآن والسنة كلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذه السبع هي أسس وأمهات في القبائح، أو لأنها أكثر السائد بين الناس في التعامل، والله أعلم. وأما الوجه الثاني من الجواب فيتضمن كذلك شيئين. الأول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه روايات مختلفة في عد الكبائر، منها قوله هي إلى السبعين أقرب، وكذلك عنه وعن غيره أن حد الكبائر هو كل ذنب كان عليه الوعيد من الله باللعن أو الغضب أو النار، أو ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير. والذي يتأمل هذا مع ما سيأتي هو الشيء الثاني، يجد أن هذا أرجح. وأما الشيء الثاني فهو من السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه الحكم على أمور بأنها من الكبائر في صور مختلفة، منها ما أخرجه الشيخان عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال أبو بكر: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت، يعني من شدة ما ظهر لهم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغير، فأشفقوا عليه أو أشفقوا من غضبه صلى الله عليه وسلم. وكان أولئكم القوم جعلنا الله وإياكم معهم في الحياة وبعد الممات يخشون غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا سر لطيف، وهذا السر في السؤال الآتي والجواب عنه إن شاء الله تعالى. فالسؤال لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك، يعني التحذير من الشرك، ثم ثنى بالسحر؟ والجواب البداءة بالشرك لا يخفى عليكم أيها المسلمون والمسلمات أمر الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى، وذلكم ظاهر وصريح في صور مختلفة من الكتاب والسنة. ونكتفي هاهنا بما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث. وأما السر في جعل السحر في المرتبة الثانية مما حذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال أهل العلم: لأن السحر في الغالب لا يتأتى إلا بالشرك. وقد أوضحنا هذا الأمر إن شاء الله تعالى في أول هذه الكلمة أو في أول هذا الدرس بما لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى. وحتى لا نطيل الشرح في هذا الباب كما قدمناه آنفا، أقول: بقية الخصال لم يعد خافيا على مسلم ومسلمة أنها تعد على المسلم في ماله وعرضه ونفسه. وأما التولي يوم الزحف فمعناه الفرار حال المصافة، يعني حينما يلتقي أولياء الرحمن من المسلمين وأولياء الشيطان من الكفار، فإنه من كبائر الذنوب المتوعد عليها من الله سبحانه وتعالى بالغضب. وقد استثنى الله عز وجل من ذلكم الوعيد من كان متحيزا إلى فئة، يعني ليأوي إلى فئة هي أقوى، أو متحرفا إلى قتال، متحرفا لقتال، يعني ينتقل من مكان هو أفضل في الترصد للأعداء والنكاية بهم، فهؤلاء ليسوا بفارين، وليسوا بمتولين عن الزحف. وأكتفي وقد قدمت لكم العذر بهذا الكلام في الحديث، ولو استفصلنا لاستقطب منا دروسا عديدة. وننتقل إلى النص الذي بعده.
الوقت أحسن الله الوقت.
نعم.
بلغ الوقت جزاك الله خير. نعم.
وقفنا على قوله بيان باب من السحر. ونكتفي الآن 5 دقائق أو استعراض ما ورد إلى اللجنة العلمية من الأسئلة، وأنبه إلى أنه لا حق لأحد في عرض الأسئلة سوى اللجنة العلمية. وتوصيل الأسئلة اللجنة العلمية هي عن طريق الخدمات الداخلية في المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو التفصيل في حكم الذهاب إلى الساحر لحل السحر.
هذه المسألة لم تكن غائبة عن بالنا إن شاء الله تعالى، ونحن عازمون على بسط القول فيها وتجلية ما يعتريها من لبس أو تلبيس، لكن سيكون ذلك إن شاء الله تعالى في باب النشرة. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونرحب بأخينا الفاضل الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري، فسوف إن شاء الله يتحفكم مما يفتح الله به عليه في درسه. جعلنا الله وإياكم ممن نفعه الله بالعلم والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وغفر له، ولشيخنا ووالدينا ولمن حضر، قال رحمه الله: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر رضي الله عنه: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر رضي الله عنه: الطواغيت فهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه:
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين ورب الطيبين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، سيد ولد آدم أجمعين، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فالكلام أولا معشر الطلاب والطالبات والمستمعين والمستمعات على الترجمة. قوله رحمه الله: باب ما جاء في السحر. أولا، هذا من دقة المصنف رحمه الله، فإن هذه العبارة من تأملها يجد خلالها التنبيه إلى شيئين، أحدهما الإشارة إلى أن السحر أقسام، وأن كل قسم منها يخالف الآخر في الحكم. والشيء الثاني الإشارة إلى الأدلة الدالة على أن السحر محرم تحريما قطعيا تضافر عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل العلم والإيمان من أئمة الهدى والحق. هذا أمر، والأمر الثاني ما مطابقة هذه الترجمة لكتاب التوحيد. والجواب التنبيه إلى أن من أنواع السحر ما لا يتأتى إلا عن طريق الشياطين والاستعانة بهم، وهذا لا يكون إلا بالتقرب إليهم بما يحبونه من معصية الله سبحانه وتعالى، وهذا ضرب من ضروب الشرك الأكبر الناقل عن ملة الإسلام إلى ملة الكفر. فإذا تقرر هذا فالانتقال بعون الله سبحانه وتعالى إلى ما استعرضه قارئنا أبو عبد الرحمن من نصوص الباب. وأول ما نبدأ به ما بدأ به المصنف رحمه الله، وهي آية البقرة. هذه الآية نلحظ أن المصنف رحمه الله اقتصر على جملة واحدة، وهي قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. واشتراه أي اختاره وجعله مسلكا له. والضمير في قوله اشتراه أعني الها راجع إلى السحر المذكور أول الآية، أعني في قوله تعالى: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر. وأما ضمير الواو ولقد علموا فمرجعه اليهود من بني إسرائيل، وذلكم أن جملة من الآيات مبدأها من الآية الثالثة والأربعين من الآية الثالثة والأربعين إلى نحو 80 آية كلها في بني إسرائيل عامة واليهود خاصة. وقوله ما له من خلاق أي من حظ ولا نصيب في الآخرة، وهذا أسلوب من أساليب الوعيد التي تعودناها في القرآن الكريم وفي سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الأسلوب وأمثاله ذم الفعل والفاعل، وذم الفعل والفاعل صيغة نهي فرعية كما هو مقرر في علم الأصول، والنهي أصله التحريم وفساد المنهي عنه. فإذا تقرر هذا فنرى مناسبا العود إلى أول الآية للتعرف على ما تضمنته من فقه. الآية الكريمة هي قوله تعالى واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر فيتعلمون منه فيتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون. معذرة إلى طلاب العلم وطالباته عن شرح هذه الآية شرحا مفصلا، وذلك لأن الوقت بنا في هذا الباب يطول جدا، ونحن نحب أن نشير إشارة مختصرة يفهم بها إن شاء الله تعالى ما تضمنته هذه الآية من معان على سبيل الإجمال الذي ليس فيه إخلال إن شاء الله تعالى. ولهذا فإني أقتصر على ما تضمنته الآية من فقه، فنقول متكلين على الله سبحانه وتعالى سائلين إياه لنا ولكم الهداية إلى مراشد الأمور. أولا من مخازي اليهود وفضائحهم وقبائحهم التي يعاملون بها أنبياء الله والصالحين من عباده السحر. ثانيا كفر ما تصنعه اليهود من تلاوة السحر على ملك سليمان. وبعبارة لعلها أوضح نقول ما تعمل اليهود من اتباعهم ما تتلوه الشياطين على ملك سليمان من أنواع السحر هو كفر. ثانيا ثالثا سلسلة السحر في الدرجة الأولى من الشياطين إبليس وجنوده، ثم نقلها إلى المكلفين من عباد الله، ونعني بهم الضالين المضلين المنحرفين عن سواء الصراط هم اليهود. فإذا أول إنسان عرف السحر هم اليهود. رابعا، براءة سليمان صلى الله عليه وسلم من هذه الخصلة أو الخصلة الذميمة الشنيعة، وذلكم أن الله سبحانه وتعالى أثنى عليه ورفع ذكره فقال: وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا. وهكذا كل نبي وكل رسول عليهم الصلاة والسلام هم معصومون من الكفر، وكذلك معصومون من كبائر الذنوب كالزنا والسرقة وشرب المسكرات، والتحقيق أنهم معصومون من صغائر الخسة كقبلة الأجنبية. رابعا، خامسا، التنبيه إلى أن هذا النوع من السحر هو كفر، وهذا يدعونا إلى أن بيان أن السحر أنواع، منها ما هو كفر وفاعله كافر، وهذا النوع هو ما كان طريقه الاستعانة بالشياطين. وقد تضافر على هذا الكتاب والسنة والإجماع من أئمة الإسلام. النوع الثاني من أنواع السحر ما كان عن طريق الأدوية والأبخرة، فمنها ما هو سقيا، ومنها ما هو تدخين، وقد يكون حقن إلى غير ذلك من الأمور التي ليس فيها دخل للشياطين، يعني أن فاعلها لا يتقرب إلى الشياطين ولا يستعين به، ولا شك أنه هو ذاته من شياطين الإنس، وأن الذي أغراه هو وأن الذي أغراه شياطين الجن. وهذا الضرب من ضروب السحر يختلف حكمه، فإنه من الفسق والفجور والتعدي على المسلمين. وأما فاعله فإن حكمه يختلف، فكما قال الشافعي رحمه الله: نقول صف لنا سحرك، قل صف لنا سحرك، وبالوصف يتبين إن كان من الأول أو من الثاني. وبهذا يعلم أنه لا بد من التفصيل في من يتعاطى هذا الضرب من السحر، فإن كان يستحله عالما بتحريمه فإنه يكفر ويرتد عن دين الإسلام، وينتقل إلى الكفر، وإن كان لا يعلمه ويعتقد أو يعلم أنه محرم لكنه لا يستحله، يقول لا يستحله، يرى أنه يفعل محرما، فهذا فسق، هذا فسق. وسيأتي لهذه المسألة بعد تفصيل إن شاء الله تعالى. سادسا في الآية دليل صريح على أن السحر له حقيقة، وأنه يضر، وأنه يضر القلب والبدن، لكن بقضاء الله وقدره. وقد سمعتم قول الحق جل ثناؤه: وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، أي الإذن القدر الكوني، يعني بقضاء الله وقدره. دليل ذلك ما صح عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سحر، وأنه يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل إلى آخر الحديث. ففي هذا رد على من أنكر حقيقة السحر وأنه يضر القلب والبدن، على المعتزلة ومن لف لفهم من أهل البدع الذين ينكرون حقيقة السحر، ولهم شبهة لهم ولمن من وافقهم حتى من بعض أهل السنة، وهي قول الله تعالى: والله يعصمك من الناس. قالوا: فهذا مناقض للآية أو معارض للآية. والجواب من وجهين: أولا أن ما حدث لرسول الله صلى الله عليه وسلم من السحر بفعل لبيد اليهودي وأخواته قد صح، وما صح به النقل عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا مجال للاجتهاد فيه، ولا يستعمل حياله الأقصى وضرب الأمثلة، بل يجب التسليم له وتصديقه والإيمان به وأنه حق على حقيقته. يستوي في ذلك ما فهمناه وما لم نفهمه، فما فهمناه وعلمناه فهذا من توفيق الله سبحانه وتعالى لنا، وما لم نعلمه فإن القاعدة قاعدة السلامة فيه أن يرد علمه إلى عالمه وهو الله سبحانه وتعالى، فنكتفي فيه بالإيمان والتصديق والتسليم. وثانيا أن الآية فيما أوحي إليه صلى الله عليه وسلم من الشرع، فإن الوحي معصوم. وقول عائشة رضي الله عنها يخيل إليه أنه يفعل الشيء ولم يفعل، يعني من أفعال الخلق، كأن يجامع أهل مثلا، أو يأكل أو يشرب، أو أمر أو تكلم بشيء معهم ولم يتكلم به، وهكذا. أو يقال إن الله يعصمه من الناس فلا يصلون إلى قتله وما يثنيه عن دعوته. هذا ما تيسر من فقه الآية، وقد مضت الإشارة إلى أمور لم نذكرها الآن، فنكتفي بها وننتقل إلى النص الثاني، وهو يؤمنون بالجبت والطاغوت. ذكر المصنف هنا تفسير ثاني أمراء المؤمنين والخلفاء الراشدين عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الجبت السحر، الجبت السحر. وذلكم أقول وذلكم لأن الجبت عام شامل لكل ما هو فاشل وقبيح من الأقوال والأعمال، والسحر داخل في هذا دخولا أوليا، لأنه أقبح، لأنه من أقبح القبائح وأكبر الكبائر بعد الشرك بالله، وإن كان من النوع الأول الذي لا يتأتى إلا بالتقرب إلى الشياطين والاستعانة بهم، فإن ذلك شرك أكبر. ثانيا، قول جابر رضي الله عنه، هذا في الحقيقة، نعم عمر، أقول كذلك،
قول عمر والطاغوت،
والطاغوت نعم، وهذا أظنه واضحا ولا إشكال فيه، فإن الجبت يشمل كما قدمنا ما لا خير فيه، كل ما لا خير فيه. وقد مضى في أول الكتاب معنى الطاغوت. قول جابر رضي الله عنه الطواغيت كهان إلى آخره، هذا تفسير بالمثال، لا يراد به الحصر، فإن الطواغيت كثيرون، والكهان من الطواغيت، وقوله في كل حي واحد أي في كل قبيلة من قبائل العرب في الجاهلية كاهن، وسيأتي بسط ذلك في باب الكهانة إن شاء الله تعالى.
قال رحمه الله: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات.
هذا الحديث فيه تحذير النبي صلى الله عليه وسلم أمته من هذه السبع، وذلكم لما تجتمع عليه من فساد الدنيا والدين. وإن قلت فيها، وإن شئت قلت فيها إفساد الدين والعرض والتعدي على الدماء والأعراض، فهي تعدي على هذه الكليات، تعدي على الدين وتعدي على العرض وتعدي على الدماء وتعدي على الأمان. فحقيق بخصال تؤدي إلى هذه الأعمال التي تفسد على المسلمين دينهم وأخلاقهم أن يحذر منها. فقوله صلى الله عليه وسلم اجتنبوا أمر من الاجتناب، وهو أبلغ من قوله اتركوا، من قوله اتركوا أو دعوا، لأن الأمر بالاجتناب يتضمن البعد عن الفعل، بل البعد عن مقاربته. وإن شئت فقل تؤدي عن الفعل نفسه، عن المنهي عنه، وعن ما هو وسيلة إليه، بخلاف الترك فإنه يتضمن الأمر بالكف عن الفعل بعد مقاربته أو سلوك ما هو وسيلة إليه. وقد لا يعبر عنه إلا لا يعبر يعني بالترك إلا بعد مباشرة الفعل. وذكر هذه السبع دليل على أنها كبائر. والسؤال هل الكبائر محصورة في هذه السبع؟ والجواب أن الكبائر ليست محصورة في هذه السبع. واقتصار النبي صلى الله عليه وسلم محمول على واحد من أمرين. الأول أن الله سبحانه وتعالى أعلمه هذه السبع فنهى عنها، ثم أوحى إليه بعد بغيرها فنهى عنها. ومن المعلوم لدى المسلمين لا سيما العلماء وطلاب العلم أن شرع الله جاء إلى محمد صلى الله عليه وسلم منجما، ينزل عليه القرآن وينزل عليه الوحي بالسنة. والقرآن والسنة كلاهما وحي الله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمر الأول. والأمر الثاني أن هذه السبع هي أسس وأمهات في القبائح، أو لأنها أكثر السائد بين الناس في التعامل، والله أعلم. وأما الوجه الثاني من الجواب فيتضمن كذلك شيئين. الأول أن ابن عباس رضي الله عنه روي عنه روايات مختلفة في عد الكبائر، منها قوله هي إلى السبعين أقرب. وكذلك عنه وعن غيره أن حد الكبائر هو كل ذنب كان عليه الوعيد من الله باللعن أو الغضب أو النار، أو ترتب عليه حد في الدنيا أو تعزير. والذي يتأمل هذا مع ما سيأتي هو الشيء الثاني، يجد أن هذا أرجح. وأما الشيء الثاني فهو من السنة، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم صح عنه الحكم على أمور بأنها من الكبائر في صور مختلفة، منها ما أخرجه الشيخان عن أبي بكر الثقفي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإشراك بالله وعقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس، وقال: وشهادة الزور، ألا وقول الزور. قال أبو بكر: فما زال يكررها حتى قلنا ليته سكت. يعني من شدة ما ظهر لهم على وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم من التغير، فأشفقوا عليه أو أشفقوا من غضبه صلى الله عليه وسلم. وكان أولئكم القوم جعلنا الله وإياكم معهم في الحياة وبعد الممات يخشون غضب الله وغضب رسوله صلى الله عليه وسلم. وها هنا سر لطيف، وهذا السر في السؤال الآتي والجواب عنه إن شاء الله تعالى. فالسؤال: لما بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشرك، يعني التحذير من الشرك، ثم ثنى بالسحر؟ والجواب: البداءة بالشرك لا يخفى عليكم أيها المسلمون والمسلمات أمر الشرك، وأنه أعظم ذنب عصي الله به سبحانه وتعالى. وذلكم ظاهر وصريح في صور مختلفة من الكتاب والسنة. ونكتفي هاهنا بما أخرجه الشيخان عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي ذنب عند الله أعظم؟ قال: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت: إن ذلك لعظيم. ثم ماذا؟ قال: أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت: ثم ماذا؟ قال: أن تزاني حليلة جارك. الحديث. وأما السر في جعل السحر في المرتبة الثانية مما حذر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث، قال أهل العلم: لأن السحر في الغالب لا يتأتى إلا بالشرك. وقد أوضحنا هذا الأمر إن شاء الله تعالى في أول هذه الكلمة أو في أول هذا الدرس بما لا يخفى عليكم إن شاء الله تعالى. وحتى لا نطيل الشرح في هذا الباب كما قدمناه آنفا أقول بقية الخصال لم يعد خافيا على مسلم ومسلمة أنها تعد على المسلم في ماله وعرضه ونفسه. وأما التولي يوم الزحف فمعناه الفرار حال المصافة، يعني حينما يلتقي أولياء الرحمن من المسلمين وأولياء الشيطان من الكفار، فإنه من كبائر الذنوب المتوعد عليها من الله سبحانه وتعالى بالغضب. وقد استثنى الله عز وجل من ذلكم الوعيد من كان متحيزا إلى فئة، يعني ليأوي إلى فئة هي أقوى، أو متحرفا إلى قتال، متحرفا لقتال يعني ينتقل من مكان هو أفضل في الترصد للأعداء والنكاية بهم، فهؤلاء ليسوا بفارين، ليسوا بفارين وليسوا بمتولين عن الزحف. وأكتفي وقد قدمت لكم العذر بهذا الكلام في الحديث، ولو استفصلنا لاستقطب منا دروسا عديدة، وننتقل إلى النص الذي بعده.
الوقت أحسن الله الوقت.
نعم.
بلغ الوقت، جزاك الله خير. نعم.
وقفنا على قوله بيان باب من السحر، ونكتفي الآن 5 دقائق أو لاستعراض ما ورد إلى اللجنة العلمية من الأسئلة، وأنبه إلى أنه لا حق لأحد في عرض الأسئلة سوى اللجنة العلمية، وتوصيل الأسئلة اللجنة العلمية هي عن طريق الخدمات الداخلية في المسجد.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: نرجو التفصيل في حكم الذهاب إلى الساحر لحل السحر.
هذه المسألة لم تكن غائبة عن بالنا إن شاء الله تعالى، نحن عازمون على بسط القول فيها وتجلية ما يعتريها من لبس أو تلبيس، لكن سيكون ذلك إن شاء الله تعالى في باب النشرة. طيب، نكتفي بهذا القدر، ونرحب بأخينا الفاضل الشيخ الدكتور علي بن غازي التويجري، فسوف إن شاء الله يتحفكم مما يفتح الله به عليه في درسه. تعالى الله وإياكم ممن نفعه الله بالعلم والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.